صوتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله في باب الرفق، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرفق معناه حسن الخلق والتلطف مع المخاطبين بقدر الحاجة، فهو ضد الغلظة والشدة، والأمر فيه تفصيل، وذلك أن الأخم في الدعوة وفي النصيحة وفي المناظرة وفي الجدل، الأخم فيها الرفق في المنصوح والمدعو. فإذا لم ينفع الرفق واحتاج الداعي إلى الشدة والغلظة وكلمات الزجر والتغليظ وهو قادر على ذلك، فلا حرج أن يشتد على الخصم لعله ينزجر ويترك ما هو عليه من الخطأ والغلط. فكل من الرفق والغلظة في موضعه حكمة، وكل شيء يقدر بقدره. وفيه دليل على لعن من يستحق اللعن، كما لعنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اليهود، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عموما في قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. الشاهد من الحديث أن الأصل في الدعوة والتخاطب مع الناس، مع المدعوين والمنصوحين، الأصل في ذلك الرفق. فإذا لم يجد الرفق عمد الداعي والناصح إلى شيء من الشدة على المخاطب لعله يزجر ويرعي ويرجع عن أخطائه. نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير.
صحيح. الأصل في جميع الأشياء والتعامل مع الكافر وغيره، الأصل فيها الرفق، وأن الذي لا يتخلق بخلق الرفق لا يظهر بالمطلوب، وربما يفلس من المقاصد ومن المقاصد الحسنة لطلاب العلم والدعاة إلى الله هداية البشر بدعوتهم ونصائحهم، من المقاصد الطيبة الغالية عندهم أن يهتدي البشر وأن يستقيموا على الحق وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل. فإذا حرم الإنسان الرفق وصار فظا غليظا على الناس بدون بصيرة حرم الخير كله، وهو أسلوب نبوي فيه دعوة كريمة للناس ليتخلقوا بخلق الرفق واللين وحسن التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم.
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء.
كل هذه الأحاديث تصب في معنى واحد وتهدف إلى تحقيق هدف واحد، وهو الحرص على التخلق بالرفق واللين مع جميع البشر، لأن هذا هو الأصل. وقد سبق أن قلت لكم أنه لا ينتقل الداعية والناصح والمعلم إلى الشدة والغلظة إلا عند موجبها. إذا لم ينفع الرفق واللين بأساليبه الطيبة المباركة المنعوتة في هذه الأحاديث أمد الداعية إلى شيء من الشدة على المدعوين، كما هي طريقة القرآن. القرآن يدعو الناس بطريقة الترغيب وبطريقة الترهيب، فآيات الترهيب تجد فيها شدة عندما يقول الله عز وجل إن الله شديد العقاب مثلا، ثم يذكر الوعيد الشديد الذي توعد به أهل النار، ويذكر الترغيب الوعد الكريم الذي وعده الله المؤمنين. أساليب فيها لين وفيها ترغيب، وأساليب فيها شدة وفيها زجر ليتعظ المخالف، فقد لا ينفع اللين في موضع وتنفع الشدة. لذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فأرشدهم إلى الغلظة عندما يكون أعداء مستكبرين رادين للحق غامطين أهل الحق، تستعمل معهم الشدة. وكفى بسل السيوف على رقابهم شدة إذا لم يستجيبوا لدعوة الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذا هو أوحى الله عز وجل إليه قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأمره باللين وأكد هذا بالعلة: لو كنت فظا، يعني تعامل دائما بالشدة والغلمة، لانفضوا من حولك ولم تجد من ينصر دعوتك ويستجيب لها. فالله عز وجل ربى نبيه وربى الأمة كلها إذا تربوا على التوجيهات التي جاءت في القرآن والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث المتقدمة، فإنهم يحرزوا الخير كله ويجلبوا للناس الخير بحذافيره.
عن عائشة رضي الله عنها قال: قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.
صحيح الناس ليسوا سواء، فبعضهم أهل هيئات من الوجهاء والأعيان والعقلاء والعلماء وولاة أمر ونحو ذلك، من هذه الأصناف يختلفون في وضعهم والتعامل معهم عن بقية الناس الآخرين، عامة الناس. فإذا وقع ذي الهيئة من عالم أو وجيه أو رئيس وقع في خطأ ما، فلا بد من حسن التعامل معه وحسن التخاطب، ثم يدعى إلى قبول الحق بهذا الأسلوب الطيب اللين. ثم ما ارتكب من خطأ يحاول الداعية أو حتى ولي الأمر يحاول أن يطيل عثرته ويحتمل له محملا حسنا يحمله عليه ما لم يرتكب حدا من حدود الله. فإذا ارتكب حدا من حدود الله أنزل الله فيه عقوبة معينة، فلا بد أن يقام الحد على شريف أو وضيع على حد سواء. لكن ما دام دون ذلك فأهل الهيئات والعقلاء والوجهاء والرؤساء والعلماء ونحوهم يحتمل لهم أحسن احتمال، وتكون نصيحتهم نصيحة خاصة بهم فيها البيان وفيها الإرشاد، ويعتذر لهم، وعند ذلك تجد منهم الإصغاء والقبول لأنهم من أهل العقل ومن أهل الوجاهة، فليسوا كغيرهم من السفهاء الذين لا يبالون في الوقوع في المآثم والمحارم سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. يقول: الخرق العنف والغلظة والشدة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق.
هو الحديث يؤكد الأحاديث المتقدمة، يعني شيئان متقابلان: رفق وشدة وغلبة. رفق ولين هذا جانب، وشدة وغلبة هذا جانب آخر ضده. والأمة جمعاء مأمورة بالرفق واللين في كل شيء، وهذا هو الأصل وأساس ذلك الدعوة إلى الله عز وجل التي بعث بها الرسل والأنبياء وورثهم العلماء والعقلاء من الناس. فلا بد أن تكون مصحوبة بالرفق واللين، ويجعل الله عز وجل لصاحب الرفق واللين يجعل له يفتح على يديه ويهيئ له من يستجيب لدعوته، وهذا هو الغالب. وقد سبق أن ذكر العلماء أنه إذا لم ينفع اللين والرفق ينتقل الإنسان إلى الغلظة والزجر لعله يكون أبلغ وأنفع عندما يذكر الفاجر بفجوره والمبتدع ببدعته ويحذر منه لأنه متهور ينشرها سرا وجهرا وليلا ونهارا، فيزجر ويغلظ له في الخطاب لعله يحس بألم الغلظة فينكف عن خطئه وبدعته وأذاه. هذا إذا لم ينفع اللين، فهو في المقدمة، وبالدرجة الأولى للداعية والواعظ والنافع ومن تولى شيئا من أمور الناس، هكذا يعاملهم أسوته من خاطبه الله بقوله فبما رحمة من الله لنت له. الآية. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
صحيح، الحياء كله خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، خصه بالذكر، ولكن في موضعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يواجه أصحابه بشيء حتى لو كان فيهم، إلا بأسلوب رفيق يستصلحهم به، ولكن إذا انتهكت المحارم فإنه لا يقوم لغضبه أحد، يغضب ويأخذ الحق من المعتدي والآثم، سواء ارتكب حدا من حدود الله يقيمها عليه أو وقع فيما يوجب تأجيره إما بالهجر، وهو وقد يكون من خير أصحابه لكن وقع في خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يربيه بالتأذير بهجره، كقصة الثلاثة أبي بن كعب وصاحبيه الذين أنزل الله فيهم قرآنا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وأمر أصحابه أن يهجروهم جميعا وهم على خير عظيم، غير أنهم وقعوا في خطأ بتخلفهم عن الغزو وهم كادرون، فكانت لهم من خير التربية ذلكم الهجر، لكنه هجرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فجاء الفرج من الله عز وجل فعادت الأمور إلى مجاريها. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه أن يواجههم بشيء يكرهونه، وإذا رأى شيئا لا يعجبه من تصرف كان يعرف في وجهه يتغير، إلا أنه يحمله الحياء على السكوت، لكن إذا رأى منكرا لا يمكن أن يسكت، على اختلاف أنواع المنكرات يبينه للناس ويحذرهم ويذكر لهم الوعيد الشديد الذي يترتب على المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
تقدم هذا، وأن الأصل في كل شيء الرفق، الرفق في التعامل بدءا من الأسرة الصغيرة من البيت، وليس الرفق في مجال الدعوة فقط خارج المنزل، بل بدءا من المنزل أن يكون فيه رفق بأسرته، وأن يكون فيه رفق أيضا بمن له حق من أقاربه، من جيران، من أصحاب، من وله رفق بسائر الناس أيضا في تعامله على سبيل العموم، لما جاء من الترغيب في استعمال الرفق والتخلق به، لأنه دليل على حسن القلوب. فإذا لم يوجد رفق بالنفس وبالأسرة وبالناس أجمعين معناه ما وجد حسن القلوب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة.
هذه ثلاثة أمور أو أمران: الشح المراد به الشح بالخير عموما، والشح بالمال هو الحرص على جمعه والإمساك له فلا يؤدي منه الحق الذي أوجبه الله عليه، كنفقة من تجب عليه نفقته وإخراج الزكاة من الأموال والصدق عند الداعي إليها عند الحاجة. من فعل ذلك سلم من الشح، ومن حرص على جمع المال وبخل بإخراجه فيما أوجب الله عليه وندبه إليه فهو شحيح، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام آثاره السيئة على صاحبه وعلى الناس. والبخل دون الشح وهو منكر وإثم وداء من الأدواء. والظلم ظلمات يوم القيامة، سواء ظلم للنفس وذلك بحرمانها من زادها ومتاعها وهو الفقه في دين الله، كمن ينكبون على الدنيا ومتاعها وينسون ما تحتاج إليه قلوبهم وأرواحهم من الغذاء وهو الوحي الإلهي، وحي الله الذي أنزله على الرسل للأمم، هذا غذاء الأرواح والقلوب. فمن أعرض عنه فقد ظلم نفسه وتحمل مسؤوليتها. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل الطاعة على نور من الله، أو موبقها بفعل المعصية كذلك. وظلم الغير، ظلم النفس وظلم الغير من عباد الله على اختلاف طبقاتهم من قريب وبعيد، تظلمه ببخس حقه وعدم ما وجب عليك أداؤه له، أو الاعتداء على عرضه أو دمه أو ماله، كل ذلك من الظلم الذي حذر الله عز وجل منه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منه. نعم.
هذه مجموعة من الأسئلة. سائل من فرنسا يقول: هناك خلاف بين الإخوة عندنا في أيهما يبدأ بتعلمه، هل العقيدة أو اللغة العربية، فما رأيكم؟
يجمع بين ذلك، يجمع بين علم العقيدة وعلم اللغة العربية. وبالنسبة للعاجم اللغة العربية تعلمها مهم، لأنهم لا يفقهون معاني الكلام إلا بواسطة اللغة العربية، وقد يترجم لهم بلغتهم باللغة الأجنبية فيبادرون إلى الجمع بين اللغة، تعلم اللغة وتعلم العقيدة، حتى يموتوا على عقيدة صحيحة وسليمة.
هذا السائل آخر يقول: هل يجوز لي أن أرسل مالا إلى بلد مسلم لكي أشتري هنالك فرشا وأوكل من يذبحه لأن الدولة تمنع عندنا من ذلك؟
نعم، يجوز ذلك، ويتخذ وكيلا يفرق على الفقراء والمساكين ويهدي منه أيضا لأصحابه إن كانوا يوجدون، لا سيما من طلبة العلم.
سائلة من فرنسا تقول: لأنها تحيض 8 أيام ومنذ شهرين الدم ينزل مدة 3 أسابيع ثم ينقطع ويعود الشهر التالي مدة 3 أسابيع، فماذا تفعل؟
هذا ليس دم حيض، هذا دم فساد، تعرض نفسها على طبيبة مختصة للنساء وتعالج نفسها، لأن دم الحيض له مدة معلومة أغلبها 6 أو 7، وإذا زاد بلغ إلى 15 يوما، وبعد ذلك يتغير إما استحاضة وإما دم فساد، تعالج المرض هذا.
سائل يقول: شخص ذبح ذبيحة ووقع الدم على ثوبه فصلى فيه، ما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة، لكن الدم المسفوح نجس، الذي يخرج من الذبيحة يندفع هذا نجس، لكنه ما تعمد الصلاة. فمن صلى في ثوب فيه نجاسة ثم انصرف وانتهى من صلاته لا يعيد الصلاة، سواء دم أو غيره.
إذا كان لا يعلم
إذا كان لا يعلم نعم، أما إذا تعمد لا يجوز.
السؤال الأخير من إيرلندا يقول: هل صحيح أن الزوجة الصالحة في الدنيا تكون خيرا من الحور العين في الجنة؟
نعم، هكذا قرر العلماء والسند إلى نصوص، لأنها بصلاتها وصيامها وفعل الخير والطاعة تزيد على الحوريات، ما في شك، وفي كل خير ولا نقص في الجنة، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله في باب الرفق، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرفق معناه حسن الخلق والتلطف مع المخاطبين بقدر الحاجة، فهو ضد الغلظة والشدة، والأمر فيه تفصيل، وذلك أن الأصل في الدعوة وفي النصيحة وفي المناظرة وفي الجدل، الأصل فيها الرفق، في المنصوح والمدعو، ف فإذا لم ينفع الرفق واحتاج الداعي إلى الشدة والغلظة وكلمات الزجر والتغليظ وهو قادر على ذلك فلا حرج أن يشتد على الخصم لعله ينزجر ويترك ما هو عليه من الخطأ والغلط. فكل من الرفق والغلظة في موضعه حكمة، وكل شيء يقدر بقدره. وفيه دليل على لعن من يستحق اللعن، كما لعنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اليهود، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عموما في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. الشاهد من الحديث أن الأصل في الدعوة والتخاطب مع الناس مع المدعوين والمنصوحين، الأصل في ذلك الرفق. فإذا لم يجد الرفق عمد الداعي والناصح إلى شيء من الشدة على المخاطب لعله يزجر ويرعوي ويرجع عن أخطائه. نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير.
صحيح. الأصل في جميع الأشياء والتعامل مع الكافر وغيره، الأصل فيها الرفق، وأن الذي لا يتخلق بخلق الرفق لا يظهر بالمطلوب، وربما يفلس من المقاصد ومن المقاصد الحسنة لطلاب العلم والدعاة إلى الله هداية البشر بدعوتهم ونصائحهم، من المقاصد الطيبة الغالية عندهم أن يهتدي البشر وأن يستقيموا على الحق وأن يتركوا ما هم عليهم من الباطل. فإذا حرم الإنسان الرفق وصار فظا غليظا على الناس بدون بصيرة حرم الخير كله، وهو أسلوب نبوي فيه دعوة كريمة للناس ليتخلقوا بخلق الرفق واللين وحسن التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم.
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء.
كل هذه الأحاديث تصب في معنى واحد وتهدف إلى تحقيق هدف واحد، وهو الحرص على التخلق بالرفق واللين مع جميع البشر، لأن هذا هو الأصل. وقد سبق أن قلت لكم أنه لا ينتقل الداعية والناصح والمعلم إلى الشدة والغلظة إلا عند موجبها. إذا لم ينفع الرفق واللين بأساليبه الطيبة المباركة المنعوتة في هذه الأحاديث أمد الداعية إلى شيء من الشدة على المدعوين، كما هي طريقة القرآن. القرآن يدعو الناس بطريقة الترغيب وبطريقة الترهيب، فآيات الترهيب تجد فيها شدة عندما يقول الله عز وجل إن الله شديد العقاب مثلا، ثم يذكر الوعيد الشديد الذي توعد به أهل النار، ويذكر الترغيب الوعد الكريم الذي وعده الله المؤمنين. أساليب فيها لين وفيها ترغيب، وأساليب فيها شدة وفيها زجر ليتعظ المخالف، فالسبب لا ينفع اللين في موضع وتنفع الشدة. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فأرشدهم إلى الغلظة عندما يكون أعداء مستكبرين رادين للحق غامطين أهل الحق، تستعمل معهم الشدة. وكفى بسل السيوف على رقابهم شدة إذا لم يستجيبوا لدعوة الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذا هو أوحى الله عز وجل إليه قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأمره باللين وأكد هذا بالعلة، لو كنت فظا يعني تعامل دائما بالشدة والغلمة لانفضوا من حولك ولم تجد من ينصر دعوتك ويستجيب لها. فالله عز وجل ربى نبيه وربى الأمة كلها إذا تربوا على التوجيهات التي جاءت في القرآن والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث المتقدمة، فإنهم يحرزوا الخير كله ويجلب للناس الخير بحذافيره.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.
صحيح، الناس ليسوا سواء، فبعضهم أهل هيئات من الوجهاء والأعيان والعقلاء والعلماء وولاة أمر ونحو ذلك، هذه الأصناف يختلفون في وضعهم والتعامل معهم عن بقية الناس الآخرين عامة الناس. فإذا وقع ذي الهيئة من عالم أو وجيه أو رئيس وقع في خطأ ما، فلا بد من حسن التعامل معه وحسن التخاطب، ثم يدعى إلى قبول الحق بهذا الأسلوب الطيب اللين. ثم ما ارتكب من خطأ يحاول الداعية أو حتى ولي الأمر يحاول أن يطيل عثرته ويحتمل له محملا حسنا يحمله عليه ما لم يرتكب حدا من حدود الله. فإذا ارتكب حدا من حدود الله أنزل الله فيه عقوبة معينة فلا بد أن يقام الحد على شريف أو وضيع على حد سواء. لكن ما دام دون ذلك فأهل الهيئات والعقلاء والوجهاء والرؤساء والعلماء ونحوهم يحتمل لهم أحسن احتمال، وتكون نصيحتهم نصيحة خاصة بهم فيها البيان وفيها الإرشاد، ويعتذر لهم، وعند ذلك تجد منهم الإصغاء والقبول لأنهم من أهل العقل ومن أهل الوجاهة، فليسوا كغيرهم من السفهاء الذين لا يبالون بالوقوع في المآثم والمحارم، سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الفرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. يقول: الفرق العنف والغلظة والشدة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الفرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق.
هو الحديث يؤكد الأحاديث المتقدمة، يعني شيئان متقابلان: رفق وشدة وغلظة. رفق ولين هذا جانب، وشدة وغلظة هذا جانب آخر ضده. والأمة جمعاء مأمورة بالرفق واللين في كل شيء، وهذا هو الأصل وأساس ذلك الدعوة إلى الله عز وجل التي بعث بها الرسل والأنبياء وورثهم العلماء والعقلاء من الناس. فلا بد أن تكون مصحوبة بالرفق واللين، ويجعل الله عز وجل لصاحب الرفق واللين يجعل له يفتح على يديه ويهيئ له من يستجيب لدعوته، وهذا هو الغالب. وقد سبق أن ذكر العلماء أنه إذا لم ينفع اللين والرفق ينتقل الإنسان إلى الغلظة والزجر لعله يكون أبلغ وأنفع. عندما يذكر الفاجر بفجوره والمبتدع ببدعته ويحذر منه لأنه متهور ينشرها سرا وجهرا وليلا ونهارا، فيزجر ويغلظ له في الخطاب لعله يحس بألم الغلظة فينكف عن خطئه وبدعته وأذاه. هذا إذا لم ينفع اللين، فهو في المقدمة وبالدرجة الأولى للداعية والواعظ والناصح ومن تولى شيئا من أمور الناس، هكذا يعاملهم أسوته من خاطبه الله بقوله: فبما رحمة من الله لنت له. الآية. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
صحيح. الحياء كله خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، خصه بالذكر ولكن في موضعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يواجه أصحابه بشيء حتى لو كان فيهم إلا بأسلوب رفيق يستصلحهم به، ولكن إذا انتهكت المحارم فإنه لا يقوم لغضبه أحد، يغضب ويأخذ الحق من المعتدي والآثم، سواء ارتكب حدا من حدود الله يقيمه عليه أو وقع فيما يوجب تعزيره إما بالهجر، وهو وقد يكون من خير أصحابه لكن وقع في خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربيه بالتعزير بهجره، كقصة الثلاثة: أبي بن كعب وصاحبيه الذين أنزل الله فيهم قرآنا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وأمر أصحابه أن يهجروهم جميعا وهم على خير عظيم، غير أنهم وقعوا في خطأ بتخلفهم عن الغزو وهم كادرون، فكانت لهم من خير التربية ذلكم الهجر، لكنه هجرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فجاء الفرج من الله عز وجل فعادت الأمور إلى مجاريها. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه أن يواجههم بشيء يكرهونه، وإذا رأى شيئا لا يعجبه من تصرف كان يعرف في وجهه يتغير، إلا أنه يحمله الحياء على السكوت، لكن إذا رأى منكرا لا يمكن أن يسكت، على اختلاف أنواع المنكرات يبينه للناس ويحذرهم ويذكر لهم الوعيد الشديد الذي يترتب على المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
قد تقدم هذا، وأن الأصل في كل شيء الرفق، الرفق في التعامل بدءا من الأسرة الصغيرة من البيت، وليس الرفق في مجال الدعوة فقط خارج المنزل، بل بدءا من المنزل أن يكون فيه رفق بأسرته، وأن يكون فيه رفق أيضا بمن له حق من أقاربه، من جيران، من أصحاب، من وله رفق بسائر الناس أيضا في تعامله على سبيل العموم، لما جاء من الترغيب في استعمال الرفق والتخلق به، لأنه دليل على حسن القلوب. فإذا لم يوجد رفق بالنفس وبالأسرة وبالناس أجمعين معناه ما وجد حسن القلوب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة.
هذه ثلاثة أمور أو أمران: الشح المراد به الشح بالخير عموما، والشح بالمال هو الحرص على جمعه والإمساك له فلا يؤدي منه الحق الذي أوجبه الله عليه، كنفقة من تجب عليه نفقته وإخراج الزكاة من الأموال، والصدق عند الداعي إليها عند الحاجة. من فعل ذلك سلم من الشح، ومن حرص على جمع المال وبخل بإخراجه فيما أوجب الله عليه وندبه إليه فهو شحيح. ما بين النبي عليه الصلاة والسلام آثاره السيئة على صاحبه وعلى الناس، والبخل دون الشح فهو منكر وإثم وداء من الأدواء، والظلم ظلمات يوم القيامة، سواء ظلم للنفس وذلك بحرمانها من زادها ومتاعها، وهو الفقه في دين الله، كمن ينكبون على الدنيا ومتاعها وينسون ما تحتاج إليه قلوبهم وأرواحهم من الغذاء وهو الوحي الإلهي، وحي الله الذي أنزله على الرسل للأمم، هذا غذاء الأرواح والقلوب، فمن أعرض عنه فقد ظلم نفسه وتحمل مسؤوليتها. وفي الحديث كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة على نور من الله، أو موبقها بفعل المعصية كذلك. وظلم الغير، ظلم النفس وظلم الغير من عباد الله على اختلاف طبقاتهم من قريب وبعيد، تظلمه ببخس حقه وعدم ما وجب عليك أداؤه له، أو الاعتداء على عرضه أو دمه أو ماله، كل ذلك من الظلم الذي حذر الله عز وجل منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك منه. نعم.
هذه مجموعة من الأسئلة. سائل من فرنسا يقول: هناك خلاف بين الإخوة عندنا في أيهما يبدأ بتعلمه، هل العقيدة أو اللغة العربية، فما رأيكم؟
يجمع بين ذلك، يجمع بين علم العقيدة وعلم اللغة العربية. وبالنسبة للعاجم، اللغة العربية تعلمها مهم، لأنهم لا يفقهون معاني الكلام إلا بواسطة اللغة العربية، وقد يترجم لهم بلغتهم باللغة الأجنبية، فيبادرون إلى الجمع بين اللغة، تعلم اللغة وتعلم العقيدة، حتى يموت على عقيدة صحيحة وسليمة.
هذا السائل آخر يقول: هل يجوز لي أن أرسل مالا إلى بلد مسلم لكي أشتري هنالك فرشا وأوكل من يذبحه، لأن الدولة تمنع عندنا من ذلك؟
نعم، يجوز ذلك، ويتخذ وكيلا يفرق على الفقراء والمساكين، ويهدي منه أيضا لأصحابه إن كانوا يوجدون، لا سيما من طلبة العلم.
سائلة من فرنسا تقول: لأنها تحيض 8 أيام، ومنذ شهرين الدم ينزل مدة 3 أسابيع ثم ينقطع، ويعود الشهر التالي مدة 3 أسابيع، فماذا تفعل؟
هذا ليس دم حيض، هذا دم فساد، تعرض نفسها على طبيبة مختصة بالنساء وتعالج نفسها، لأن دم الحيض له مدة معلومة، أغلبها 6 أو 7، وإذا زاد بلغ إلى 15 يوما، وبعد ذلك يتغير، إما استحاضة وإما دم فساد، تعالج المرض هذا.
سائل يقول: شخص ذبح ذبيحة ووقع الدم على ثوبه فصلى فيه، ما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة، لكن الدم المسفوح نجس، الذي يخرج من الذبيحة يندفع، هذا نجس، لكنه ما تعمد الصلاة، فمن صلى في ثوب فيه نجاسة ثم انصرف وانتهى من صلاته لا يعيد الصلاة، سواء دم أو غيره.
إذا كان لا يعلم
ولا. إذا كان لا يعلم نعم، أما إذا تعمد لا يجوز.
السؤال الأخير من إيرلندا يقول: هل صحيح أن الزوجة الصالحة في الدنيا تكون خيرا من الحور العين في الجنة؟
نعم، هكذا قرر العلماء، والسند إلى نصوص، لأنها بصلاتها وصيامها وفعل الخير والطاعة تزيد على الحوريات، ما في شك، وفي كل خير ولا نقص في الجنة، والله أعلم.